الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند قوله في تفسير آيات الفرائض: ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء لأب هل يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقول تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهؤلاء دخلوا في مسمى الآباء وإن كانوا من الأجداد الآية، وقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى الله الجد وجد الأب آباء، فدل ذلك على أن الجد من منزلة الأب، يرث ما يرثه الأب ويحجب ما يحجبه ويحجب من يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم، قال: مع الأولاد وغيرهم من بني الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه في حجب الأخوة لغير أم. أما حجب الإخوة للأم أمر ظاهر لا نزاع فيه، وإنما الكلام في الإخوة لغير أم. قال: وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب فلما لا يكون الجد منزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الأخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. وما ذكرها هنا رحمة الله عليه هو القول الصحيح، والمسألة مبسوطة في الكتب المطولة، ومن أحسن من تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله. فالأدلة الكثيرة تدل على صحة مذهب الصديق من أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم كما عرفنا فبما لا نزاع في حجبهم. قال رحمة الله عليه: وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، والعول بمعنى الزيادة، أن تزيد السهام على التركة. قال: وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء، وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجى بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص أو تزيد الفروض على التركة. في الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين. قال: إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل الباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح وهو ظلم، نختار بعض الورثة ونقوم بإنقاصهم من فرضهم ونجعل لبعض الورثة فرضهم وافيا، فهذا ترجيح من غير مرجح وفيه ظلم. قال: وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحالة الثانية وهي أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول. فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بين الله في كتابه ومن العدل، نعاملهم معاملة الديون على الغرماء إذا زادت على إذا زادت على مال الغريم، فإن الغرماء إذا طالبوا المفلس بدينهم وكانت ديونهم أكثر من ماله، فإننا لا نفضل بعض الغرماء دون بعض، فنقول الغريم الفلان نعطيه ماله وافيا، والفلان نعطيه ماله وافيا، والغريم الفلاني ننقصه عن حقه، فإن هذا من الظلم. وإنما نساوي بينهم في النقصان، ويكون من قبيل المحاصصة، ونعدل بينهم. فإذا كانت الديون 9,000 مثلا، والمفلس عنده 6,000، هنا الدين أكثر من المال، الغرماء يطلبون 9,000 والمفلس ما عنده إلا 6,000، هنا نعامل بينهم بالعدل. فالذي يطالب المفلس 3,000، 3,000 بالنسبة، نعم 3,000 بالنسبة إلى 6,000 كم؟ النصف. لكن هل نعطيه 3,000 وافية؟ ما نعطيه، لأن المال الذي يطلبه جميع الغرماء بلغ 9,000، فنعطيه، فننسب 3,000 إلى 9، كم تصير؟ 1/3، فنعطيه من 6,000 كم؟ نعطيه 2000، بدل ما نعطيه 3,000 نعطيه 2000، وهكذا نفعل في بقية الغرماء، فيدخل النقصان على جميع الغرماء، ولا نعطي غريما ماله وافيا وننقص البعض، فإن هذا هو الظلم. وهكذا في الفرائض، إذا كانت أنصبة الوارثين أكثر من التركة ندخل النقصان على الجميع، خلاف ما عليه عبد الله بن عباس ومن تابعه، فإنهم ذهبوا إلى تقديم من لا يسقط بحال، وإسقاط أو إدخال النقص على من قد يرث وقد لا يرث، فساروا على هذا المذهب. فإذا كانت الأنصبة والسهام أكثر من التركة قالوا ننظر إلى من لا يسقط بحال فنعطيه فرضه وافيا، ومن قد يسقط في بعض الصور ولا يسقط في بعض الصور، هنا إما أن يسقط إذا لم يبق له شيء أو نعطيه ما تبقى، فلا نعطيه حظه وافيا. وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس وغيره لم يوافق على ذلك جماهير الصحابة وجماهير من جاء بعدهم من أئمة الإسلام، وقالوا شأن هؤلاء كشأن الغرماء في مسألة الدين، وهذا هو القول الصحيح وهو العدل، على أن ما ذهب إليه ابن عباس لا يستقيم في بعض الصور، فإنه لو مات ميت عن أبوين وعن ابنتين وعن زوجة، المسألة من كم أصلها؟ من 24، أصلها من 24. إذا أعطينا البنتين 1/3 كم مقدار ذلك من 24؟ 16. نعطي الأم السدس كم تصير؟ تبلغ للـ20، والأم الأم السدس والأب نعطيه السدس كم؟ وصلت إلى 24. استوفت التركة أو لم تستوفي؟ تستوفي، بقى عندنا نصيب الزوجة، كم لها؟ الثمن، والثمن كم هو؟ 3. كم تصير السهام؟ تبلغ إلى 27، والتركة كم؟ أقل، التركة نعم عبارة عن 24 والسهام بلغت إلى 27. إذا أردنا أن نمشي على مذهب ابن عباس فإن هذا ليس سقيم، فإنه ليس هنالك من يسقط بحال في هذه المسألة. الأب لا يسقط بحال في أي صورة من الصور، والأم لا تسقط بحال في أي صورة من الصور، البنت أيضا لا تسقط بحال، البنتان لا يسقطان بحال في أي صورة من الصور، الزوجة أيضا لا تسقط بحال. فلا يمكن أن نمشي على مذهب ابن عباس في مثل هذه الصورة. ما بقى إلا أن ندخل النقص على الجميع، وهذه المسألة يقال لها المنبرية، ويقال فيما يروى أن عليا لما سئل عنها قال في الزوجة استهال ثمنها 9. كم كان للزوجة؟ 3 من كم؟ من 24 الذي هو الثمن، ثم صار لها 3 من كم؟ من 27. 3 من 27 كم هو؟ 9، صار لها 9. نقصت أو لم يدخل عليه النقصان؟ دخل عليها النقصان، وهكذا دخل النقصان على جميع الورثة. فهذا هو العدل، فما عليه جمهور الصحابة وجمهور من جاء بعدهم هو العدل. فهكذا نعامل الورثة إذا زادت سهامهم على التركة كما نعامل الغرماء إذا كان الدين أكثر من المال المتبقي عند المفلس. فهذا هو العدل في هذه المسائل. قال وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاء غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل ومعارضة، لقوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. ولما كان الزوجان ليس من القرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر عند القائل بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع، كما شملهم دليل العول. والرد عكس العول، العول زيادة في السهام على التركة، وأما في مسائل الرد يحصل نقصان، السهام لا تستوعب التركة بل يبقى بقية، نعم يبقى بقية ولا يحصل استيعاب. فإذا مات ميت عن أم وعن بنت، الأم كم لها؟ الأم لها السدس والبنت لها النصف، أصل المسألة من كم؟ من 6. أصل المسألة من 6، الأم لها السدس كم؟ 1/6، والبنت لها النصف كم؟ 3. 1 و3 كم؟ 4. يبقى كم؟ يبقى سهمان. فنرد المسألة ونجعلها من كم؟ من 4، نجعلها من 4. فبدل أن كان للبنت 3/6 صار لها 3/4، زاد نصيبه أو نقص؟ زاد. والأب بدل ما كان لها 1/6 صار لها 1/4 الذي هو الربع، زاد نصيبها. فالرد عكس العول، وهذا هو العدل في الجانبين، في قضية العول وفي قضية الرد. والله قال وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فهم أولى من الغريب، كون المال يرد عليهم أولى من أن يعطى الغريب أو يعطى بيت مال المسلمين. وإن كان المسألة فيها نزاع بين أهل العلم والكلام في ذلك مبسوط في كتب الفرائض، لكن هذا من باب التنبيه اليسير على هذه المسائل. نقف إلى هذا الموضع والحمد لله.